قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تابعين مع الشيخ محمود المصري.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 4 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. راجل فعلا هتحسوا قد إيه بقى الجهد اللي بذله لخدمة الإسلام والمسلمين. ربنا يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لازم هتحبوه زي ما كلنا حبيناه فعلا بجد. قلنا يا جماعه في الحلقه الماضيه كانت بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد اذى المشركين على المسلمين على الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام اشار عليهم ان يهاجروا الى بلاد الحبشه، وقال لهم ان بها ملكا لا يظلم عنده احد ابدا، وانها ارض صدق. شهادتين بيشهدهم النبي عليه الصلاه والسلام، شهاده خاصه بالنجاشي نفسه وشهاده خاصه بالبلد نفسها. الشهاده الاولانيه ان الراجل ده لا يظلم عنده احد، يعني انسان عادل جدا. الكلام ده كله النبي عرفه من بوحي من السماء من عند المولى عز وجل. الحاجه الثانيه قال وانها ارض صدق، الناس هناك ناس صادقين، ناس افاضل. هم على ديانه ثانيه، لكن يا دوب بس انت تذكرهم بالله واول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد، هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا، واجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق. ولذا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا يرزقنا لكم الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شاهد في الموضوع حبيب قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه انهم يروحوا يهاجروا الهجره الاولانيه لبلاد الحبشه، كان على راسهم عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا هناك فتره. ولما طلعت بقى اشاعه ان المشركين سجدوا خلف النبي، ودي كانت حقيقيه لكن اتفهمت غلط، وظنوا ان المشركين اسلموا، فقال لهم ارجعوا الدنيا بقت امان، فرجعوا لقوا الدنيا صعبه جدا جدا، وبالتالي رجعوا مره ثانيه الهجره الثانيه الى بلاد الحبشه. وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا، كان عددهم 80 رجل وامرأة، وهاجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء قريش. قريش تتبعتهم وحاولت توصل لهم علشان تقضي عليهم أو على الأقل تمنعهم من السفر، لكن ما قدرتش قريش إن هي تمنع الصحابة من السفر إلى بلاد الحبشة. في الوقت ده حبايب قلبي قريش لما ما لحقتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش، قالوا بس يبقى طالما احنا ما عرفناش نمنعهم نبعت حد يروح لهم ونعمل مؤامره معينه كده، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نخلي ملك الحبشه اللي هو النجاشي يرجع لنا ال 80 دولت، يجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق بالنار، ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجه، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. بعتوا مين؟ بعتوا 2 من أذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل أن يسلموا، طبعا قبل أن يسلموا، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول لابد إن احنا برضو نقدم برضو شوية هدايا علشان نقدر نعمل يعني إيه، يبقى في مدخل وإحنا داخلين نتكلم ويبقى لنا عنين إن احنا نتكلم ونطلب الطلبات اللي احنا عايزينها. وراحوا محملين الجمال بتاعت الاتنين والسفينه اللي سافرت بيهم، راحوا محملينها بكميه هدايا لا تخطر على قلب بشر، ومن ضمنها مجموعه من الجلود النادره اللي كان النجاشي بيحبها جدا هو والبطارقه والقواد اللي عايشين معاه. بعت عمرو بن العاص وبعتوا عبد الله بن ابي ربيعه وحملوهم بالهدايا وقالوا لهم خطه عجيبه جدا. قالوا ما تخشوش مباشره على النجاشي، لازم حد يمهد لكم الجو، خليكم اذكياء. انت داخل على رئيس جمهوريه، مش مقوله تخش خبط لزق على الرئيس، لا لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتظبط هنا، لان هم داخلين مقدمين لك مقدمه كبيره عنده، فلما تخش يبقى ليك وجاهه ويبقى ايه ليك مكان تقدر تتكلم معاه. هو ده اللي عملوه. وبالفعل يا جماعه دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه وراحوا مدين شويه هدايا، انما ايه بقى من اللي قلبك يحبها لمين؟ للبطارقه، للقواد، القواد بتوع النجاشي. وقالوا لهم انه قد حل في ارضكم غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين ابائهم واجدادهم ومزقوا كلمه قومهم ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا انتم، يعني طب يا ريتهم كان دخلوا في النصرانيه. خد بالك شوف الذكاء، يعني عايز يقول له انت دينكم جميل قوي، طب يا ريتهم كان دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا وما زعلناش، انما لا فضلوا معانا في عباده الاصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم، دخلوا بدين ثالث خالص بعيد ويعني وصبقوا عن دين الاباء والاجداد. فلما نيجي نكلم النجاشي يا ريت انتوا تشجعوه وتكلموه وتقولوا له ان احنا الكلام اللي بيقوله ده كلام مظبوط جدا، فتساعدونا ان احنا نرد الغلمان دولت لاهاليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الاباء والاجداد. ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم بالبلدي كده. قالوا طيب خلاص ما فيش مشكلة، مهدوا لهم الجو وظبطوا لهم الدنيا، وتاني يوم عملوا لهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. حد الآن النجاشي لسه ما أسلمش، خد بالك حد الآن النجاشي هو رجل عادل ورجل فاضل ورجل من خيرة الناس، لكن لسه إيه ما أسلمش. فرحوا البطارقة واخدين معاد لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مع النجاشي. أول ما دخل الاثنين على النجاشي سجدوا له سجود تحية. خد بالك هم لسه دلوقتي ما يعرفوش لا اسلام ولا اي حاجه، وخد بالك عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين مشركين، والنجاشي كان راجل نصراني، فبالتالي ما كان عادي يعني هم كان الحاشيه بتخش تسجد له سجود تحيه زي ما كان بيحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا يعني سجود تحيه. دخلوا الاثنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا معاه باحترام وادب و مختصر الكلام. قالوا يعني انت رجل ملك عادل وفاضل و و و ويعني في غلمان عندنا من القبيله بتاعتنا صبقوا عن دين الاباء والاجداد وتركوا عباده الاصنام، ويا ريتهم دخلوا في النصرانيه بتاعتك، يعني لا دخلوا ديننا ولا دخلوا دينك، دخلوا في دين ثاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا، وهم غلمان سفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد، فنرجو منك ان انت ترد لنا هؤلاء الغلمان نرجع بيهم لأهليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم الى غير ذلك. النجاشي زي ما قلت لك رجل عادل، ومين اللي قال كده؟ ده مش انا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو يعني ما بيحكمش في أي مسألة إلا ما لازم يوقف الطرفين قدام بعض. ده درس كبير قوي، درس كبير في غاية الروعة. فقال لهم لا والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أسمع كلامهم، يجوا الأول واسمعهم بيقولوا إيه وأعرف رأيهم، ربما أنتوا تكونوا بتقولوا كلام غلط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا مسلمين يا مسلمين، اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة يتقال شوف يا عم ده اللي كنا مش عارف ايه، مجلة تانية تقول عنه كلمة تقول النجاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل، كان راجل عادل، عارف ان ما دام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده، حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق. قال لهم لا أسلمهم أبدا لكم حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدة، فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم في الوقت ده ليكوا حق، وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت إليهم ما داموا في بلادي وفي جواري. ثم قال وإني والله لا أنسى فضل الله علي أبدا، فقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين رد إلي ملكي مرة أخرى. أنت عارفين إن أبوه كان اتقتل وأبوه كان النجاشي الكبير. أبوه كان اتقتل وعمه مسك مكانه واتأمره على قتله هو، وربنا قدر إن عمه يصاب في نفس اليوم بصاعقة فيموت ويرجعه هو للملك بتاعه، يبقى هو النجاشي على بلاد الحبشة. يا سلام. فبيقول أنا منساش فضل ربنا عليا، ما ناس كادت بيا وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا بعوني في 600 درهم، وربنا قدر اني ارجع في نفس اليوم علشان ابقى نجاشي الحبشة وملك الحبشة، فلا يمكن اظلم حد ابدا. دعا النجاشي الصحابة، بعت لهم دعوة عن طريق البطارقة بتوعهم، قال لهم روحوا ادعوا لي الناس ديت هاتوهم، وقدام عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة الاتنين يبقوا في وش بعض، وعايز اسمع اشوف كلام الناس ديت مين اللي على حق. لو كان الناس ديت اللي هم الصحابة يعني لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي اماني، ولا يمكن لا يمكن اسلمهم لاحد، وان شاء الله يفضلوا في اماني ما داموا في جواري. وان كانوا على غير ذلك، كانوا فعلا ناس مش كويسين، هردهم وخلص منهم على الاقل، مش عايز حد زي كده في بلدي يعمل لي مشاكل في بلدي. وبعدين الصحابة اجتمعوا اجتماع طارئ، نعمل ايه في المشكلة ديت؟ عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص يا ترى قالوا ايه للنجاشي؟ لحسن يقولوا قالوا له كلمه وحشه في حقنا. طب احنا طب هنرد عليه نقول له ايه؟ فقالوا اتفقوا اتفاق على كلمه واحده، ان الصدق من جاء. هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هنجامل ولا هنكذب ولا هنلف ولا هندور. الصدق من جاء. حبيب قلبي، ان انت تفكر احيانا ان الانسان لما يلف ويدور بينجو، لا، ده اللي بيصدق هو اللي بينجو. وان كان في بداية الامر ممكن يبتلى ويختبر، ولكن في النهاية الصدق من جاء. وبالفعل راحوا للنجاشي في اليوم الثاني، فاول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل ادب كل احترام وقعدوا. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه طبعا هو كان لسه مش في ساعتها، حب يلبسهم في الحيطه. خد بالك بقى من ذكاء، هو ذكي جدا جدا، ذكاء يعني مخيف يعني. فاول ما دخلوا وسلموا على النجاشي، يعني دخلوا سلموا عليه، القوا عليه التحيه وسلموا عليه وقعدوا. فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجد له الناس؟ انتوا ليه ما سجدتلوش؟ خد بالك هو عايز يوقعوا مع النجاشي، اللي بقى ايه؟ اللي بيان النجاشي لو هو مخه على قده يعني كده يقول لهم اصلا ما سجدتوش ليه؟ ليه انتوا بتستكبروا انتوا تسجدوا لي؟ طب دخلوهم السجن او رجعوهم بلادهم. فحب عمرو بن العاص يلبسهم في الحيطه. فايه؟ فقالوا على قلب رجل واحد، انا والله لا نسجد الا لله. الله، الحق عليه حلاوه وطلاوه وجمال. والإنسان لما يكون معاه الحق الناس كلها بتحبه وبتحترمه. فقالوا له، قالوا له إحنا لا نسجد إلا لله. يوم يحصل في المقابل النجاشي ابتسم واحترم كلامهم وحس إن هم ناس محترمين، فانبسط جدا. ما بيسجدوش إلا لله، ليهم حق ما يسجدوش إلا لله. فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قالوا، ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين؟ عايز حد فيكم يرد عليا. في الوقت دوت اجتمع الصحابة جميعا على ان يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي هو جعفر ابن ابي طالب. جعفر ابن ابي طالب يا جماعة هيعرض اخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاشي، على ملك من ملوك الدنيا، على النجاشي ملك الحبشة في دقيقتين. حط نفسك مكان سيدنا جعفر، هيوقفوك قدام ملك او قدام رئيس دولة وبيقولوا لك اعرض عليه الاسلام وكل ما في الاسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين. من خلال الدقيقتين دولت هتبرأ نفسك وتبرأ اللي حواليك وتخلي الرجل دوت يحب الاسلام ويمكن يخش في الاسلام. هتعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب.
كالملائكة في السماء مطهرين روائع السماء.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف جعفر بن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة. عمل إيه جعفر بن أبي طالب؟ عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد 7 دكتوراه وقلت له اختصر لي رسالة الإسلام في دقيقتين قدام ملك من ملوك الدنيا، أنا أعتقد أنه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر بن أبي طالب. حاجة عجيبة جدا. مشي مع النجاشي في 5 محاور، ال5 محاور دول يا جماعة اختصر له رسالة الإسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الإسلام ويحب الإسلام. تعالوا نشوف عمل إيه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. راح نكلم النجاشي في 5 محاور. ال5 محاور دول زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي الراجل ده يعرف ايه هو الاسلام ومين هو النبي عليه السلام وايه هي رساله الاسلام، وفي نفس الوقت هيوصله لمرحله ان هو يسلم بعد ذلك. اسمع معايا بقى اقرا لك من الورقه. اول حاجه واحنا قلنا هيمشي معاه في 5 محاور، اول حاجه بدا يعرض عليه مساوئ الجاهليه. عايز اقول له احنا كنا عايشين في مصايب والحمد لله ان ربنا اكرمنا بالجيل الجميل ده. قال له ايها الملك، كان ممكن يقول له حضرتك او يا نجاشي او اي حاجه، لا، انزلوا الناس منازلهم. ده درس من دروس النبي عليه السلام، نحن ننزل الناس منازلهم. ولذلك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كفره الى كسرى عظيم الفرس، الى قيصر عظيم الروم، بيديله منزلته. وده من الدين يا جماعه، ومفروض ملوش علاقه بالولاء ولا البراء، ما تخافوش، لكن ده من الدين ان انت تنزل الانسان منزلته. قال له ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، بيوصف له الحاله البائسه اللي كانوا عليها قبل الاسلام. كنا قوما اهل جاهليه، نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف. خد بالك من ذكاء سيدنا جعفر، ما ذكرلوش حاجات ممكن اختلف عليها انا وانت، يعني ما قالوش حاجه ممكن اختلف عليها. يعني كان ممكن يقول له حاجه معينه مثلا فيقول له طب وفيها ايه؟ طب ما عادي يا ابني، ايه المشكله؟ ما قالوش كنا بنسمع مزيكا فيقول له طب ما عادي، طب ما احنا بنسمع مزيكا. ما قالوش احنا كنا مش عارف بنعمل كذا يقول له طب ما عادي، ايه المشكله يعني؟ لكن قال له حاجات ما يختلفش عليها اي انسان مشرك او كافر او مسلم او غيره او اي صاحب اي ديانة، ان الحاجات دي حرام. حرام ان احنا ناكل بعض، حرام ان احنا نقطع الارحام، حرام ان احنا نسيء الجوار، حرام ان احنا ناكل الميتة، حرام ان احنا نعبد الاصنام. فذكر له حاجات مسلمات، وده ذكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغط ولخبطة ومشكلة ونقعد نخرج من الموضوع الاساسي ونخش في مواضيع فرعية. ذكاء، خليك ذكي لما تكون بتدعو حد، ركز له على نقاط هو ما يختلفش عليها. ما تجيش لواحد ما بيصليش وتيجي لسه هتدعوه للصلاه وتقول له بس خد بالك لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده لازم تحط ايدك على صدرك، لو حطيتها جنبك يبقى الصلاه مش عارف فيها ايه، هتخش معاه في خلافات ولسه ما صلاش. لا، خليك ذكي، اشتغل معاه في الحاجات اللي ما يختلفش عليها 2، والفعل ذكر له حاجات ما اختلفش عليها 2. طيب، ثم بعد ذلك ذكر له المحور الثاني. المحور الثاني يبقى اول حاجه بدا يعرض له حاله الناس في الجاهليه قبل الاسلام. ثاني محور بدا يعرفه بصاحب الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعرفه مين هو النبي، لحسن يحسب ان النبي ده واحد عادي جدا جدا من اسره بسيطه او من قبيله يعني ليس لها قدر ولا قيمه، وانه جاي يعني عايز يالف دين من عنده وعشان يوصل بقى للزعامه ولا الملك ولا الفلوس. لا، بيعرفه ان هو من افضل القبائل ومن أشرف الناس نسبا ومن أفضل الناس خلقا ودينا وأمانة، والدنيا كلها تشهد له. وعلى أول هؤلاء أبو جهل وأبو لهب لما كانوا يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. وحتة منا دي ركز عليها، منا يعني إيه؟ واحد مننا عارفين أصله وفصله، مش هيضحك علينا، مش هيقول لنا الكلام، مش هيقول لنا انا ابن كذا وابويا كذا وجدي كذا لا، ده احنا عارفينه وعارفين اصله وفصله وعارفين جده ده كان هو الرجل الاكبر في مكه وكان زعيم مكه وكان وعارفين اصوله كلها صلى الله عليه وسلم. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الله أكبر. فدعانا إلى الله ليه؟ لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. عايز أقول له إيه؟ واحد إحنا عارفين نسبه وأصله وفصله وعارفين صدقه وأمانته حتى أيام الجاهلية، عارفين إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب وخلوق، فجي ما طلبش مننا حاجة وحشة، ما قالناش كله في بعض، ما قالناش اتخانقوا، ما قالناش اسرقوا، ما قالناش اذنوا. بنعبدوا ربنا، وحدوا ربنا، ابعدوا عن الأصنام والأوثان، دي حاجة وحشة؟ نجاشي ببص كده وانبسط، كلام جميل ومقنع. وبعدين زي ما قلت لك حل قلبي، سيرة الداعية بتنفع في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معروف انه الصادق الأمين العفيف اللي محدش يختلف على صدقه وأمانته، ولذلك لما جه قال لهم محدش مكذبه. لكن هم المشكلة ان ايه؟ ان هم يعني كبر بقى، عايزين زعمات وعايزين وعايزين وعايزين، ومش معقول انت اللي تبقى النبي وكيف ننظر كهذا، كنا كفرسي رهان. لكن وكان انتوا بتسقوا احنا بناكل الحقيق، انتوا بتعملوا احنا انما لما تقول منا نبي، طب متى ندرك ذلك؟ كانت مساله ايه؟ مساله كبر، ان لا لازم يكون مننا احنا، لا مش عارف ايه، طب ده بيتعارض مع تجارتنا، احنا بنتاجر في الخمر او بنتاجر في الاصنام الى غير ذلك. انما هم ما يختلفوش على النبي عليه الصلاه والسلام. ولما دعاهم بدا الاول بايه؟ بالتوحيد. التوحيد يا أمة التوحيد صلى الله على الحبيب محمد. بعدها جعفر بن أبي طالب بدأ يخش على المحور الثالث. بأول محور وصف له حالة الناس في الجاهلية، محور الثاني عرفه بشخص النبي، الحاجة الثالثة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي، الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم. فقال له وأمرنا، خدوا بالك بقى، شفت جعفر بن أبي طالب، خد بالك الكلام ده كله يا جماعة المسلمين في دقيقتين، في دقيقتين جعفر بن أبي طالب ركز دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان يبقى عنده صورة متكاملة عن الحالة الجاهلية ودعوة النبي ومين هو النبي وحاجات كده معينة في خمس محاور. في دقيقتين يكون الرجل، لأن وقت الملوك غالي، مش هقعد مع واحد ملك أفضل أحكي له التفاصيل وأقول له بنتوضى كذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا ولما ينتقد الردود نعمل كذا، لأ، دخل في خمس محاور بيختصر له رسالة الإسلام ورسالة النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعد كده في المحور الثالث يعرض عليه رسالة الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا، يعني أمرنا بحاجات ونهانا عن حاجات، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الله، كأنه عايز يقول له هو ده ديننا ودي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له يا نجاشي يا أيها الملك، في حد يختلف عن الحياة الجميلة ديت؟ النبي ما أمرناش بمعصية، ده بيأمرنا بان احنا يعني صدق الحديث واداء الامانه والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وعن كذا، وامرنا بالصلاه والزكاه، حاجات ما يختلفش عليها اثنين على وجه الارض عقلاء، مش هقول متدينين، عقلاء ما يختلفوش. ولذلك شوف لما جعفر بن ابي طالب يقول له شوف 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 الكلام، يقول له ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وكذا وكذا، ده يا جماعة ده إسلامنا، ده دين عظيم قوي. يبقى يجي واحد النهاردة يقول إن الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف، أقول له كذاب، عمر ما دين انتشر بحد السيف أبدا، لأن مجرد الدعاء على المشركين كان النبي بيرفضه إلا في حالات مخصوصة جدا. فعند مسلم لما اشتد الأذى على المسلمين، الصحابة قالوا للرسول يا رسول ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في الطائف لما ملك الجبال قال له ادعو أضغ عليهم الأخشبين، قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من الأصلابين من يعبد الله. سبحان الله، لما يجي له عمير بن وهب لما اتفق مع صفوان بن أمية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح لعمير بن وهب ويكتشف النبي أنه كان جاي عشان يقتله، ويقول له يا عمير بل جلست أنت وصفان واتفقتم على قتل ووا والله حائل بيني وبينك. ورغم ذلك يعفو عن عمير بن وهب يقول يعني فقهوا أخاكم في الدين وأكرموا مثواه وأطلقوا له أسيرة. ومواقف كتيرة جدا جدا لدرجة وصلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان، ويوصف لنا ويقول لنا غفر لامرأة بغي كانت تتجد بأرضها لأنها سقط كلبا، وفي المقابل يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب في عز الحرب يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا كذا ولا كذا. حرب كلها أخلاق بفضل الله، زي ما بيقولوا إن لسيوف المسلمين أخلاقا، خدت بالك. ولذلك اسأل أحبار اليهود عن النبي عليه السلام وعن أخلاقه في حربه مع اليهود وفي معاهداته مع اليهود صلى الله عليه وسلم. عمره في حياته ما غدر بحد لدرجة أنه في يوم من الأيام عرف أن غلام يهودي كان مريض، حديث في البخاري، راح زار الغلام وقال أسلم يا غلام، فالغلام بص لأبوه فأبوه قال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام فخرج النبي ويبتسم ويقول الحمد لله الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. واختم لك بحديثين في غاية الروعة. كان النبي ينهى عن قتل المعاهد، المعاهد ده رجل مش مسلم لكن ادينا له عهد وادينا له عقد ابان حرام ان انت تغدر به. حديث الاولين رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهده بغير حقها لم يرح، مش هيشم، لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 100 عام. حديث الثاني في التاريخ في كتاب التاريخ البخاري في تاريخ كبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا، عايز الحديث ده بالله عليك الدنيا كلها تسمعه، من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سلام، تعال نشوف المحور الرابع اللي دخل فيه سيدنا جعفر بن أبي طالب. بدأ يحكي له الظلم اللي حصل للمسلمين بعد ما أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا أذونا وبهدلونا وضربونا وأتلونا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. وراح خاتم المحور الخامس والأخير، يبقى ذكر حالتهم في الجاهلية، ثم عرفوا بشخص النبي، ثم عرفوا برسالة النبي، ثم عرفوا بالأذى اللي شافوه من المشركين، ثم ختم الرسالة بكلمات رقيقة جدا في حق النجاشي عشان يرقى قلبه. قال فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الله، عايزك تكون سفير لدعوة ربنا، عايزك تكون سفير بجد بجد والله. ايه اللي حصل من النجاشي لما سمع الخمس محاور الجمال دولت من جعفر بن أبي طالب اللي اختصر له الرسالة كلها في خمس محاور؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في حلقة بكرة. هنشوف كان رد فعل النجاشي عمل ايه، وعشان فعلا تحبوا الراجل ده وتقدروه وتحترموه وتدعوله من قلوبكم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد